الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قلنا أيها الإخوة أن الآية التي تبين عداوة اليهود والذين أشركوا وقرب النصارى للمسلمين مودة إنما المقصود بها النصارى المخصوصون، يعني الذين يستجيبون للحق، فالنصارى الذين استجابوا للحق والهدى فهم أقرب الناس مودة للذين آمنوا. وعلى قول بعض المفسرين أن النصارى عموما أكثر استجابة للإسلام من اليهود، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود لم يبقى يهودي على وجه الأرض إلا أسلم. لو آمن بي 10 من اليهود لم يبقى يهودي على وجه الأرض إلا أسلم، لكن نسبة الاستجابة في اليهود كانت أقل، وهكذا على مر التاريخ نسبة الاستجابة في اليهود أقل بخلاف النصارى. النصارى إلى الآن كثير منهم يدخل في دين الله تعالى ويعلن الحق ويستجيب للهدى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل للملوك ورؤساء الشعوب كان النصارى أحسن الناس رداً، كان النصارى أحسن الناس رداً. هرقل ملك الروم في الشام حاول إقناع رعيته بقبول الإسلام، فلما لم يقبلوا لجمودهم على التقليد السابق في النصرانية ولعدم فقههم حقيقة الدين الجديد اكتفى هو بالرد الحسن. هرقل كان على النصرانية، وحوار طويل بينه وبين أبي سفيان، وكان أبو سفيان على الشرك، حوار في صحيح البخاري بين هرقل ملك الروم وبين أبي سفيان. وإذا بهرقل يقول في النهاية: إن كان ما تقوله صحيح فسيملك موضع قدمي هاتين، فسيملك موضع قدمي هاتين، ما زاد على ما جاء به عيسى عليه السلام. هكذا اعترف وأقر بأن هذا الدين هو الحق، ولكن الذي منعه من دخول الدين الملك، لأن قومه قد ثاروا ثورة واحدة عليه وخاروا خورة واحدة، فلما رأى ذلك قال: أردت أن أرى قوتكم وشدة بأسكم لا عليكم، وبقي على نصرانيته ومات على نصرانيته. المقوقس عظيم القبط في مصر كان كذلك أحسن ردا منه، وإن لم يكن أكثر ميلا إلى الإسلام، وأرسل المقوقس النصراني عظيم القبط في مصر أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. ثم لما فتحت مصر والشام وعرف أهلها مزية هذا الدين دخلوا في دين الله أفواجا. وقد ذهب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه إلى المقوقس عظيم القبط، وكان مما قال له بعد أن أعطاه الكتاب، قال: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يقصد فرعون، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك غيرك. فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. قال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله، فقد جعله خير الأديان. إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. قال: ولعمري، يقول المقوقس، ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد وهكذا المقوقس لما نظر لكلام حاطب ابن أبي بلتعة قال هذا الكلام ليس بكلام الساحر الضال ولا بكلام الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة. وكذلك أيها الإخوة من الذين خضعوا للحق والهدى وكانوا من النصارى، وهو من الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أرسل عمرو بن العاص ملك عمان، جيفر الجلندي وأخوه عبد ابن الجلندي. عمرو بن العاص رضي الله عنه عمد إلى عبد ابن الجلندي يدعوه إلى الله، لأنه كان أحلم الرجلين، كان أسهلهما، فلما بلغه دعوة الإسلام قال له عبد ابن الجلندي: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، يقصد عن عمرو بن العاص، فكيف صنع أبوك، يعني العاص ابن وائل؟ فقال عمرو: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وددت أنه كان أسلم وصدق به. قال: وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال له ابن الجلندي: فمتى اتبعته يا عمرو؟ قال: قريبا. فقال: فسألني عن إسلامي. قال: قلت عند النجاشي، يعني عمرو بن العاص أرسل رسولا لقريش حتى يصد المسلمين في الحبشة، وحتى يتكلم مع النجاشي ملك الحبشة ليكون ضد المسلمين، وإذا بعمر بكلمات جعفر رضي الله عنه ينشرح صدره للإسلام ويسلم. قال: أسلمت عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. عمرو العاص أخبر ابن الجلندي أن النجاشي قد أسلم ملك الحبشة. قال: فكيف صنع قومه بملكهم؟ قال: قلت: أقروه على ملكهم؟ قال: والأساقف والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول. قال: إنه ليس من خصلة في رجل أفضح من الكذب. قلت: ما كذبت وما نستحله في ديننا. ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي. قال: قلت: بلى، يعني هرقل علم بإسلام النجاشي. وهكذا ما زال يدعوه ويكلمه حتى دخل في الدين. والنصارى أيها الإخوة إذا دعوا إلى الإسلام، لأنه أصلا ما عندهم عقيدة مقنعة، النصراني ما عنده عقيدة مقنعة، يعني لو قلت في الاعتقاد بكون اليهود أقرب بالنسبة لنا من النصارى، لكن لأن النصارى ما عندهم عقيدة يقتنعون بها أصلا، لما تقول الثالث ثلاثة، ثلاثة في واحد، كيف يجتمع هذا؟ فلذلك لا تقام الحجة عليه، لا يستطيع أن يقيموا الحجة على دينهم. فمباشر أول واحد يقتنع يدخل في دين الله تعالى. والنصارى الآن في العالم أكثرهم اسمهم نصارى، ولكن حقيقة يعيشون حياة اللادينية، اسمهم نصارى، يعني بالتصنيف نصارى، لكن يعيشون حياة اللادينية. فأكثر الكنائس في العالم خاصة في أوروبا خاوية على عروشها، يعني لا تجد فيها إلا الكبار في السن، وأما الباقي فيعيشون حياة اللادينية. هناك بعض دول إفريقيا النصرانية مستمسكون بالنصرانية، وأنا سبحان الله سمعت يعني بعض الأخبار وقرأت بعض الأخبار إنه يعني كيف نسبة قدوم المسلمين للجمعة في المساجد، هناك نسبة في إفريقيا من قدوم النصارى إلى الكنائس كنسبة قدوم المسلمين إلى صلاة الجمعة، فهناك إقبال بخلاف أوروبا. أوروبا يعيشون الآن حياة اللادينية، فلذلك دخولهم في الإسلام أسرع، لأنهم أصلا يعيش حياة لا دين، وإذا جاء يقتنع ما يعرف نتفا من كلام من العقيدة النصرانية، ولا يعرف عمقها ولا يصبر غورها. إذن الله عز وجل يقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا المدح الآن الذين هم أقرب الناس مودة لنا. قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق، ما السبب؟ لأنه قبلها قال: وأنهم لا يستكبرون. وأنهم لا يستكبرون، اعلم أن الاستكبار سبب لرد الحق، وأن التواضع سبب لقبول الحق. التواضع سبب لقبول الحق، والاستكبار سبب لرد الحق. وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا الإنسان يقبل الحق أو لا انظر إلى قيمة التواضع عنده. ومن التواضع أنك إذا أخطأت فعلمت أنك على غير الحق ترجع سريعا، هذا من التواضع. عمر بن الخطاب يرسل إلى أبي موسى الأشعري قال: ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم أن ترجع إلى الحق فيه غدا، أن ترجع إلى الحق فيه غدا، يعني رأيت الحق بخلاف ما قضيت، فالأصل أن ترجع إلى الحق. اسمع ماذا قال: فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فإن الرجوع في الحق خير من التمادي في الباطل. وهذا من علامات التواضع، أن يكون الإنسان مطواعا ذليلا أمام الحق متواضعا. وقلنا أعظم درجات التواضع التواضع للحق، لقبول الحق. ليس التواضع فقط أن تمشي في الطريق ولا تنتفخ ولا تنتفش وأنت تمشي، أو أن تطاطئ رأسك، ليس فقط هذا التواضع. من التواضع؟ من التواضع أن تمشي هونا لا تمشي في الأرض مرحا، هذا من التواضع. لكن أعظم التواضع أن تذل للحق وأن تقبل الحق، هذا أعظم التواضع، أعظم أبواب التواضع أن تقبل. وأعظم أنواع الكبر أن ترد الحق. لذلك ماذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده ودفعه، وغمط الناس يعني احتقارهم. الكبر بطر الحق، يدفع الحق لا يقبله. هذا إنسان متكبر، هذا إنسان متكبر. لذلك إذا تبين لك الحق، بعض الناس يعيش بمنطق أنه لو أنا علمت الحق وعلمت الهدى وعلمت الطريق والصواب، بقول لك: لا، إحنا ما زالت عندنا قناعات سابقة. يا أخي، ما هو تبين لك أنت الحق، تبين لك: لا، هكذا تعلمنا، هكذا شيخي مثلا، أو هكذا أخذنا. أو من التواضع يا أخي أن تقبل، أن تقبل الحق. الجواب عند الله ما بكون: والله هكذا تعلمنا، هكذا أخذنا، هكذا درسنا، هكذا تعودنا. هذا ما بكون جواب يقبل عند رب العالمين. الأصل أن تخضع للحق أينما كان. وذلك قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، بسبب كبرهم، بسبب كبرهم. فمفتاح الخير في الدين، المفتاح، إذا أردت أن تأخذ المفتاح، مفتاح الخير في دين الله، أن تتنازل، تتواضع لقبول الحق. أول ما تقبل الحق بصير عندك الخير العظيم، تدخل على أبواب الدين جميعا. لكن أول ما يستكبر الإنسان ويشمخ بأنفه، اسمع ماذا قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومرة أحد أهل العلم تكلم بمسألة أمام الطلاب في مجلس، وكان هناك طالب يأتي من بعيد جديد، وطبعا الشيخ أمامه طلاب كثر، كان طالب أول مرة يحضر المجلس. فقال ذاك الشيخ: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق وآلى وظاهر، إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر. ثم انتهى الدرس، ذهب الطالب للشيخ، قال: يعني أيها الشيخ، أنت قلت كلاما عظيما وأمام الطلاب، قلت إن النبي طلق وآلى وظاهر. النبي طلق، نعم، النبي طلق، نعم، والنبي آلى، يعني حلف ألا يقرب نساءه، نعم، آلى من نسائه شهرا، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، حلف ألا يقرب نساءه شهرا، نعم، النبي آلى. لكن النبي ظاهر؟ لا، النبي ما ظاهر، يعني ما قال لإحدى زوجاته: أنت عليك ظهر أمي، ما قال هذا. والله عز وجل يقول عن الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، والنبي لا يقول المنكر من القول والزور. فماذا قال ذاك الشيخ؟ قال: جزاك الله خيرا. في اليوم التالي عقد المجلس، وبدأ الشيخ درس عنده طلاب تلاميذ، قال فإذا به ينادي على ذاك الطالب من بعيد، قال اجلس هنا قل لهم ما قلت لي البارحة، قل لهم ما قلت لي البارحة. فقال له، فقال للطلاب، ثم قال الشيخ للطلاب، قال ها أنا شيخكم وهذا شيخي، لقد قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وأنا أستغفر الله من قول إن النبي ظاهر، والله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فأنا شيخكم وهذا شيخي، أشهدكم أني راجع عن الذي قلته. هذا أيها الإخوة من التواضع، خاص أمام الناس، يعني ممكن واحد بينه وبين نفسه أخطأ خطأ يسهل عليه الرجوع، لكن أمام الناس، أمام مجمع حافل كبير، يخطئ خطأ فتأتي تقول يا شيخ أخطأت كذا وكذا في كذا وكذا، والأصل أن يقول نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك، هذا الحق أنا أتبعه أنا أقبله، وهكذا. إذن التواضع سبب لقبول الحق، وأنهم لا يستكبرون، أول ما جاء عندهم صفة التواضع أصبحوا يستمعون كلام الله تعالى بنفس أخرى غير النفس الأولى التي كانت عنده. قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني القرآن، إذا سمع هؤلاء النصارى الذين أقرب الناس مودة إلينا، قال إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، ترى يا محمد أو ترى يا أيها المخاطب، يا أيها المخاطب، ترى أعينهم تفيض من الدمع، وتأملوا قوله تعالى تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن مما من هنا سببية تعليلية، يعني ترى أعينهم تفيض من الدمع بسبب ما عرفوا من الحق. وفي هذا أيها الإخوة فوائد كثيرة وجمة، أن فيض الدمع من خشية الله تعالى دليل على الإيمان والتصديق والتأثر، كلما آمن الإنسان وصدق وتأثر فاضت عيناه من خشية الله، يزداد خشوعا. ولذلك الحديث ورجل ذكر الله خاليا ماذا قال؟ ففاضت، تأمل كلمة فاضت عيناه، تفيض من الدمع، تفيض إذن ليس دمعة واحدة، دموع كثيرة تنهمر وتنسال على الخدين، وهذا أيها الإخوة يدل على الخشوع. إذا خشع القلب دمعت العين، ولكن إذا قسى القلب جمدت العين، إذا خشع القلب دمعت العين، ولكن إذا قسى القلب جمدت العين، ومن علامات قسوة القلب جمود العين، فلا تكاد تبكي العين من خشية الله. وأنت تظن أن البكاء من خشية الله شيء سهل أو هين؟ الله عز وجل لا يجمع على عبد بكى من خشية الله تعالى عذابا في الآخرة، لن يعذب عبدا بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل يعود اللبن في الضرع؟ لو أننا أيها الإخوة جئنا وحلبنا شاة أو ناقة ثم أردنا أن نرجع هذا اللبن في الضرع، هل نستطيع؟ ما نستطيع. إذن الله عز وجل لا يعذب عبدا بكى من خشية الله ولو كرأس الذبابة حتى يعود اللبن في الضرع، بكاء من خشية الله. وهذا دليل كذلك الإيمان ودليل العلم، دليل العلم، قال مما عرفوا من الحق أي بسبب معرفتهم للحق، وكلما عرف الإنسان الحق وعلمه بكى من خشية الله. ومر بنا في آيات الخشوع قول بعض السلف أن من أوتي علما فلم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. من أوتي علما فلم يبكه هذا العلم لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. لماذا؟ إذا واحد تعلم القرآن حفظ القرآن ولما يقرأ القرآن ما بيبكي، هذا تعلم علما لا ينفعه، تعلم التفسير وما بكى، هذا يدل أنه تعلم علما لا ينفعه. لما؟ لأن الله عز وجل يقول إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن دليل أهل العلم، دليل أهل العلم أنهم إذا سمعوا آيات الله بكوا. وهنا للأسف نقول بعض الناس عمره في الإسلام 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، ولد مسلما عمره 40 سنة، 40 سنة في الإسلام، وإلى الآن ما حصل هذه الصفة، إلى الآن ما حصل هذه الصفة اللي هي: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله مدح نصارى أسلموا للتو، ولما أسلموا بكوا، وبعض المسلمين إلى الآن في الإسلام 20 سنة وما بكت عينه من خشية الله، ما بكت عينه من خشية، ويسمع ما أنزل إلى الرسول من آيات والله تكاد الجبال تنهد لها، ومع ذلك لا يخشع قلبه لها، الجبال تكاد تنهد لهذه الآيات، ومع ذلك قلب هذا العبد أشد قسوة من الجبال، لأنه فعلا ما بكى من خشية الله ولا مرة. مما عرفوا من الحق أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني بعد أن تأثروا، وهذا التأثر محمود في الدين، أن الإنسان إذا سمع الآيات يتأثر وتفيض عيناه ويخشع قلبه، عند ذلك يقولون بألسنتهم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. المقصود فاكتبنا مع الشاهدين أي اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة تشهد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذا المقصود ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي تشهد على الناس. نعم، هذه الأمة أيها الإخوة من شرفها ومنزلتها عند الله أنها أمة شاهدة تشهد على الآخرين، فتشهد هذه الأمة أن نوحا بلغ الرسالة، يأتي نوح عليه السلام، والحديث في الصحيح، يأتي نوح ويأتي قومه، هل بلغكم نوح الرسالة؟ قال لا، ما بلغنا، ما بلغنا، شوف 950 سنة ما بلغنا، شوف الكذب هذا والافتراء، ما بلغنا، ما جاءنا من نذير. قال فيقول يا نوح من معك من يشهد لك؟ قال أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال فتدعونا فتستشهدون فتشهدون، يعني يقال لكم هل نوح بلغ الرسالة؟ والله نشهد أن نوح عليه السلام بلغ الرسالة، وأنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أخبرنا ربنا بهذا ونحن نقر بهذا ونشهد للأنبياء والمرسلين، نشهد أنهم قد بلغوا الرسالة. إذن ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تشهد على الأمم، التي تشهد على الأمم. ثم يقولون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نكمل الكلام حول هذه الآية إن شاء الله في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.